الصدق شعاري في كل أموري، لا يرضى أبدا بالزور ضميري، لا يرضى أبدا.
قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. انظر إلى التحدي، يستفزهم ويستحثهم على أن يجمعوا بعضهم بعضا، وتتكاتف كل هذه القوى، وكانوا قد بلغوا في اللغة العربية شأوا لا يتخيل ولا يعتقد أن يأتي مثله على مر الأيام، ومع ذلك التحدي الصارخ لهم هكذا. ما حركهم لأن يحاولوا ولو مجرد محاولة أن يأتوا بمثل القرآن العظيم؟ ثم جاء التحدي في سورة هود، وهي أيضا من الصور المكية، يقول ربنا: أم يقولون افتراه، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فما فعلوا؟ ما حاولوا؟ ما جلست مجموعة من حكماء مكة وشعراء مكة وعلماء مكة في اللغة ليحاولوا أن ينتجوا عشر سور كما يقولون مفتريات أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي أوائل أيام المدينة المنورة يأتي التحدي مرة ثانية، يأتي في سورة البقرة عندما قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. سورة واحدة من القرآن الكريم ما حاولوا. وهذا أمر لابد أن يلفت الأنظار والانتباه. القرآن الكريم فيه الكثير من السور القصيرة، سور 4 آيات و5 آيات وأحجام قصيرة جدا من الكلمات، ومع ذلك ما حاول هؤلاء أن يأتوا بسورة واحدة ليقابلوا هذا التحدي الواضح الصريح من رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا القرآن فيه سر لا يستطيع أحد بحال من الأحوال أن يأتي بمثله أو أن يأتي ببعضه. وهؤلاء كما أقول ما حاولوا، يعني ما حدثت محاكاة ثم ظهرت أنها ضعيفة. علماء اللغة قالوا هذا مستحيل، هذا من المستحيل أن نأتي بمثله، وهذا القرآن منة الله عز وجل علينا والهبة العظمى والنعمة الأجل حقيقة، ونحن نفخر أننا ننتمي لهذا القرآن ونحفظ هذا القرآن ونعمل بهذا القرآن، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا القرآن شفيعنا، أن يكون هذا القرآن شفيعنا عند الله عز وجل يوم القيامة. معجزات القرآن يا إخواني وأخواتي كثيرة هائلة، معجزات شتى، لذلك لم يستطيعوا أن ينتجوا مثل هذا القرآن أو بعض هذا القرآن. معجزات لغوية، معجزات بلاغية، معجزات تشريعية، معجزات علمية، أنواع شتى فصلت فيها مجلدات كثيرة، وقام فيها العلماء والباحثون بأبحاث هائلة في هذا المجال. لكن من أعظم معجزات القرآن الكريم حقيقة معجزة بناء الإنسان، معجزة التغيير الهائل الذي يحدثه هذا الكتاب العظيم في الشخصية الإنسانية بصفة عامة، كان رجلا أو كان امرأة، كان عربيا أو كان غير عربي، كان صغيرا أو كبيرا، تغيير محوري هائل يحدثه القرآن الكريم في الإنسان، بحيث أنك تستطيع أن تقول أن هذا الإنسان الذي استمع للقرآن مختلف تمام الاختلاف عن الإنسان الذي لم يستمع للقرآن، مع أنه قد يكون هو ذات الشخص. سبحان الله، هو نفس الشخص لم يستمع للقرآن فهو في حال معينة، بل في شكل معين، ثم بعد أن يسمع القرآن الكريم يتحول نفس الإنسان إلى حال آخر مختلف تماما أو إلى شكل مختلف تماما. يا إخواني يظهر على قسمات وجهه، يظهر على تعبيراته، على خلجات نفسه، على كلماته، على أفعاله، على كل شيء في حياته بعد أن تغلغل القرآن الكريم في كيانه، تغيير هائل للإنسان. لذلك كما ذكرنا قال ربنا سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، الإنسان يختلف تمام الاختلاف إذا استوعب هذه النعمة العظيمة، نعمة القرآن الكريم، لتدرك يا أخي ويا أختي قيمة هذا الكتاب العظيم. انظر إلى حال الجزيرة العربية وحال العرب وحال الأرض بكاملها قبل أن ينزل هذا الكتاب العظيم، ثم انظر إليها بعد أن نزل عليها القرآن الكريم. انظر إلى النقلة الهائلة النوعية في شتى المجالات، في شتى أعمال الحياة بعد أن نزل هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. يقول أبو رجاء العطاردي وهو من التابعين، وهو تابعي مع أنه عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسلم إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول يحكي عن أيام الجاهلية. انظر إلى هذه الشخصية وانظر إلى هذه الطائفة من البشر التي كانت تعيش في الجزيرة العربية قبل أن ينزل عليها القرآن. انظر تصوير أبي رجاء العطاردي، يقول كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، فإذا خرجنا في سفر لابد أن نعبد الأصنام، فإذا خرجنا في سفر ولم يكن معنا الصنم الذي نعبده بحثنا عن حجر، أي حجر في الصحراء، فنأخذه ونطوف به، أي حجر. انظر إلى العقلية، أي حجر يأتي به ويعبده من دون الله عز وجل. فإذا وجدنا، والكلام لأبي رجاء العطاردي، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه أو هو خير منه ألقينا الأول وطفنا بالثاني، يعني في منتهى البساطة ممكن يغير الإله بتاعه في لحظات، هذا الحجر الذي كان يعبده منذ لحظات يرميه ويأتي بحجر أخير، حجر أكبر، حجر أكثر لمعانا، حجر كذا أو كذا، ثم يطوف به. هذه كانت عقلية هؤلاء. فإذا لم نجد حجرا، طب ما فيش حجر نعمل إيه؟ ما نعبدش يعني؟ لا، يتصرف، يأتي بالشاه، بالشاه، ويأتي بجثوة من تراب، مجموعة كومة من تراب، ويحلب عليها الشاه، ثم بعد ذلك ينتظر حتى تيبس فتصبح كالحجر فيطوف حولها. يعني يصنع إلهه من مجموعة من التراب مع اللبن مع كذا، يكون إله ويقعد يعبده. هذه كانت عقلية أولئك الذين فتحوا العالم بعد ذلك مشرقه ومغربه، أولئك الذين غيروا كل المعايير والمقاييس والموازين في الشمع. هذا الجيل الذي فتح فارس والروم وشمال أفريقيا ووصل إلى الأندلس هو الذي كان يعبد هذا الحجر ويبدله بحجر آخر أو ثالث حسب ما يجد. يصور جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حال العرب قبل الإسلام، فيقول عندما كان يخاطب النجاشي رحمه الله، كان يقول كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة. انظر إلى التصوير، هو لا يتكلم فقط عن العقيدة، إنما كان هناك فساد في كل شيء حتى في الفطرة، وصلت الفطرة أن تسمح له أن يأكل الميتة التي يعافها عموم الناس، لكن فسد كل شيء بغياب المنهج الإلهي. قال كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. انظر إلى التصوير، ست جمل قصيرة جدا تجعلك تأنف تمام الأنفة من هذا المجتمع الذي نزعت منه نعمة اتباع رب العالمين سبحانه وتعالى. ما في قرآن نزل، حتى نزل القرآن فغير من طبائع هذه الناس في كل شيء، ثورة حقيقية في كل المجالات، في مجالات الأخلاق، في مجالات العقيدة، في مجالات العلوم، في مجالات المعاملات، في مجالات السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في كل صغيرة وكبيرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هكذا نزل القرآن ليغير حياة الأرض كما سنرى. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصور الزواج في حياة العرب قبل الإسلام، قبل نزول القرآن. وأنتم تعلمون الحديث وهو مشهور وهو في البخاري أن الزواج كان على أربعة أنواع. النوع الذي نعرفه في زماننا اليوم، نكاح اليوم، أن يذهب الرجل إلى ولي المرأة فيخطبها. لكن هناك أنواع أخرى من الزواج كانت تقر في قانون مكة وفي قانون الجزيرة العربية، أنواع عجيبة. زواج الاستبضاع، أن يأمر الرجل زوجته أن تذهب إلى رجل نجيب قوي شريف عزيز فتستبضع منه، تنام معه ويعتزلها زوجها حتى تحمل منه، وينتظر حتى يولد الغلام وينسب الغلام إلى زوجها وليس إلى الرجل الشريف النجيب هذا. لماذا يفعل هذا؟ طلبا لنجابة الولد، طلبا لقوة الولد، لذكاء الولد. انظر إلى تدني الفطرة وذهاب النخوة. هذه كانت طبيعة ليس رجل أو رجلين، ولكن كانت طبيعة مجموعة هائلة من الناس جعلت هذا قانونا يطبق في داخل الجزيرة العربية، زواج الاستبضاع. والكلام للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصف وتقول وهناك زواج أن يجتمع الرهط من الرجال دون العشرة على المرأة الواحدة، أقل من 10 رجال، 7، 8، 9 يجتمعون على المرأة فكلهم يأتيها، فإذا حملت امتنعوا حتى تلد، فإذا ولدت أتت بالعشرة ثم قالت أنت أبوه، تعين رجلا من العشرة أيا كان هذا الرجل، كان أبوه أو كان غيره، هي لن تستطيع أن تجزم أنه هو، ثم يصبح أبوه فيلتحق به ولا يستطيع أن يتخلف عنه. ثم الزواج الأخواج أصحاب الرايات الحمر، يجتمع الخلق الكثير على المرأة الواحدة، فإذا حملت أتوا بمن يتبعون الأثر ويتبعون النسب ويستطيعون أن يروا في ملامح هذا الطفل أنه يشبه فلان أو فلان من أهل مكة أو من أهل الجزيرة، فينسبونه إليه فيلتحق به ولا يستطيع أن يمتنع. انظر إلى الحالة المتدنية من الأخلاق حتى في أمور الزوجة والمرأة، وهي أمور شديدة الحساسية، من المفترض أن تكون كذلك. وزرع الله عز وجل في قلوب الإنسان، في قلوب الناس بصفة عامة، الغيرة على أبنائها وعلى زوجاتها وعلى أخواتها وعلى أمها وعلى كذا. ذهبت الغيرة في هذا المجتمع الذي لم يرب بالقرآن الكريم. ثم بعد ذلك نزل القرآن الكريم، نزل ليغير هذا الحال، هذا الحال السيء الفاسد الضال. نستطيع أن نلخصه في جملة واحدة على لسان حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال، والحديث في صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه وارضاه: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا. انظر إلى الكلمة، فمقتهم جميعا، إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني ربنا سبحانه وتعالى مقت، والمقت هو شدة الكراهية، مقت أهل الأرض جميعا، كرههم كراهية شديدة. ربنا سبحانه وتعالى كره الخلق هؤلاء الذين أتوا من الفواحش والمنكرات والفساد ما لا يتخيل في كل ربوع الدنيا، في الجزيرة العربية وفي بلاد فارس وفي بلاد الروم وفي الصين وفي الهند وفي أوروبا، في كل مكان كان الفساد هو الأساس، إلا بقايا من أهل الكتاب. وانظر حتى إلى كلمة بقايا توحي بالأثرية، لم تكن هناك مجتمعات صالحة، بل كان هناك رجل في مدينة ورجل في مدينة أخرى. وراجعوا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، عندما كان يبحث عن الحقيقة لم يكن يذهب إلى بلد انتشر فيها الخير، ولكن كان يذهب إلى رجل صالح في بلد معينة، فإذا مات الرجل قال لا أجد على حالي هذا في بلدي هذه أحد إلا رجل في بلد كذا وكذا على مسافة عدة أميال، عشرات أو مئات الأميال حسب القصة. فيذهب من واحد إلى آخر، عين له 5 أو 4 من الصالحين في الأرض بكاملها في ذلك الزمن. هذا حال الدنيا.
بالزور ضميري.
اقرأ أول كلمات القرآن الكريم، اقرأ، هذه ثورة عجيبة تدعو إلى العلم وإلى التمسك بكل أسباب العلم بمطلقه. هكذا القراءة والعلم أول 5 آيات. لذلك عرفت الجاهلية بالجاهلية، هذه جاهلية، والذي أتى بعد الإسلام علم، بناء الإنسان على الحقائق، على العلوم، على اليقين، لا للشك، لا للفساد، لا للجهل، لا لكل رذيلة أيا كانت. يقر الإسلام كل الفضائل، كما يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فيقصر الدعوة والرسالة والبعثة على إتمام مكارم الأخلاق في كل المجالات. ما كان من خلق حسن قبل حبيبنا صلى الله عليه وسلم أقره صلى الله عليه وسلم، ومن كان من خلق فاسد بدله وغيره وأتى بالحسن من الأخلاق، بل أتى بمكارمها بأعلاها صلى الله عليه وسلم. إذا صادف القرآن الكريم يا إخواني ويا أخواتي قلبا متفتحا تغير كلية. شفنا حال الدنيا بعد نزول القرآن الكريم، شفنا حال الجزيرة العربية والتشريعات والأخلاق، شفنا النور الذي انتشر إلى كل بلاد العالم. انظروا إلى حال مصر قبل الإسلام وحالها بعد الإسلام، إلى حال سوريا أو الشام قبل الإسلام وبعد الإسلام، إلى حال الأندلس قبل الإسلام وبعد الإسلام، إلى حال المغرب قبل الإسلام وبعد الإسلام، إلى حال فارس وباكستان وأفغانستان وما إلى ذلك. القرآن انتشر في كل هذه الربوع في غضون سنوات قليلة جدا. لا نحتاج إلى عشرات السنوات للتربية حتى يخرج لنا إنسان صالح، بل يكفي أن تغذيه بالقرآن الكريم فيخرج صالحا أحيانا، والله والله في لحظات معدودات. هذا الإنسان على درجة عالية جدا من الرذيلة ومن الضياع والضلال، فقرأ عليه القرآن فتحول إلى إنسان مختلف تماما. راجعوا قصة أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه، وقصة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. راجعوا هذه القصة، كلنا يعلمها، لكن قفوا أمامها وقفات طويلة. أسيد بن حضير أوسي، ويأتي إلى مصعب بن عمير وهو من بني عبد الدار من قريش، بعيد تمام البعد عن قبائل قحطان التي تعيش في المدينة المنورة، الأوس والخزرج من قحطان وقريش من عدنان، وبصحبته أسعد بن زرارة الخزرجي. يعني كل المعوقات التي من الممكن أن تكون موجودة هي موجودة بالفعل. قبائل متناحرة متعاركة، الدماء سالت في أرض المدينة المنورة منذ 3 سنوات فقط في يوم بعاث، وسيد بن حضير ليطرد أسعد بن زرارة ويطرد مصعب بن عمير من الحديقة المملوكة أصلا للأوس. وكما تقول الرواية يقف عليهما برمحه يتكئ عليه متشتما، يعني يقف متحفز متشتم يريد أن يسيل دماءهم يطردهم بغلظة. فيقول له مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه بأدب جم: اجلس واسمع، فإن أعجبك هذا الكلام أخذته، وإن لم يعجبك كففنا عنك ما تكره، مجرد اسمع. وهو بهذه الحالة النفسية السيئة، هو لا يأتي ليسمع لأنه يبحث عن الحقيقة، أو أنه سمع أن هناك كلام جميل يريد أن يسمعه أو يطمئن إليه، هو يأتي ليحارب، يأتي ليقاتل، يأتي ليطرد. ثم بدأ يسمع، قال نعم، فسمع، فقرأ عليه القرآن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. مجرد قراءة يا إخواني، هو ما أمسك الآيات وفسر وقال أسباب النزول والمعاني الكلمات وهذا يعني كذا ومن إعجازه كذا ومن أدلته كذا، متى فرق؟ فقط قرأ القرآن الكريم، هذا كلام الله عز وجل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، القرآن كلام الله عز وجل، قف أمام هذه الكلمة وقفات طويلة، حط تحتها 1,000,000 خط، هذا كلام الله عز وجل خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فاستمع إلى القرآن الكريم، فيقول أسعد ابن زرارة رضي الله عنه وأرضاه: فوالله، أسعد ابن زرارة ما بيتكلمش، قاعد بيركب الموقف، مصعب بن عمير يقرأ وأسيد بن حضير يستمع، قال: فوالله لعرفنا إسلامه قبل أن يتكلم، في وجهه، في إشراقه وتهلله، وشه نور لما سمع القرآن الكريم، وشه اتغير. قبل ما يتكلم يا إخواني، فقال: ما أحسن هذا الكلام، كيف تفعلون لتدخلوا في هذا الدين؟ هكذا مباشرة، سبحان الله. يعني أنت عندما تحاول أن تقنع إنسان بقضية من القضايا ويكون هو واخد الطرف الآخر، تتجادلون، ألقي بالحجة فيلقي بحجة أخرى، بكلمة يرد بكلمة ثانية، يسأل عن بعض الأشياء التي يريد أن يستفسر عنها، يسأل عن عواقب الدخول في هذا الدين وتبعات هذا الأمر، لكن هذا أمر لا يقاوم، خلاص، و100% هذا الكلام حق وصدق، هذا كلام الله، ما تردد رضي الله عنه وأرضاه. فقال له: تقوم فتغتسل وتشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين، خلاص بيت مسلم. بهذه البساطة انتقل أسيد بن حضير من كونه جاهليا يعبد الأصنام ويأكل الميتة ويأتي الفواحش ويظلم هذا وذاك، إلى رجل صحابي، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أصبح من خير الأجيال مطلقا بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم بين أيدينا، ليس هذا أمرا خاصا بزمن معين، الذي يستمع القرآن الكريم بأذن أسيد بن حضير وبقلبه يصبح في هذه المنزلة العظيمة الجليلة. ثم عاد أسيد بن حضير إلى سعد بن معاذ. انظروا إلى تعليق سعد بن معاذ وكان مشركا في هذه اللحظة، يقول: لقد أتاكم أسيد بن حضير بوجه غير الذي ذهب به. شوف حتى المشركين خلاص وشه ده تغير، الوجه ده غير مألوف لينا. أسيد بن حضير بالقرآن غير أسيد بن حضير بدون القرآن، هذا شيء عجيب. فبحيلة تعرفونها، المهم أقنع أسيد بن حضير سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه أن يذهب ويستمع إلى هذه الكلمات. فذهب سعد بن معاذ ووقف عليهم يتكئ على رمحه متشتما، نفس القصة ونفس الكلمات، بل زاد على ذلك وقال: إن كان لكما في أنفسكما حاجة فارحل عنا. يعني إيه لو أنت عايز تعيش؟ بيكلم مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، لو عايزين تعيشوا سيبوا المكان ده، لو فضلتوا قاعدين ستنتهي حياتكما. هذا تهديد بالقتل صريح. فمصعب بن عمير رضي الله عنه قال له: طب اجلس فاسمع، نفس الكلمات. فجلس سعد بن معاذ يستمع إلى كلمات قليلة قبل أن يطردهما من المكان أو يقتلهما كما قال، وهو يستطيع. يا إخواني، هذا سيد الأوس، قوة ضخمة في المدينة المنورة، قوة مؤثرة. فاستمع على القرآن فيقول أسعد بن زرارة: فوالله لعرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم من إشراقه وتهلله. ثم سأل نفس السؤال: كيف تفعلون حتى تدخلون في هذا الدين؟ ثم دخل في الإسلام. لكن انظر إلى ما فعل سعد بن معاذ بعد دخول القرآن في قلبه. انظر إليه وهو يذهب إلى قبيلته وإلى عشيرته وإلى مصدر قوته ووضعه الاجتماعي في ذلك الوقت، يقول لهم: إن كلام رجالكم ونسائكم وأطفالكم علي حرام حتى تشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما هي المدارس التي تعلم فيها سعد بن معاذ حتى يخرج بهذه العقيدة المتينة؟ صرف كم سنة يتعلم علشان يخرج بهذا اليقين؟ ما هي إلا لحظات قليلة، استمع إلى آيات معدودات من القرآن الكريم فخرج إلى قومه يقول هذا الكلام. تخيل معي أن رفضوا الإسلام، ضاع كل شيء لسعد بن معاذ، ضاع المنصب، ضاعت القبيلة، ضاعت الأموال، بل قد تضيع الحياة. وتاريخ المسلمين الذين عذبوا وقهروا في بلادهم وكانوا من الأشراف تاريخ طويل. أولئك الذين عذبوا وطردوا لم يكونوا جميعا من الضعفاء، كان منهم جعفر بن أبي طالب، كان منهم عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص. هذه قبائل كبرى في الجزيرة العربية، من قبيلة قريش، أعظم القبائل مطلقا ومن أعظم بطونها. لكن ما نفعهم هذا الأمر تجاه الطغيان والظلم الذي كان يسري في ذلك الزمن. وكان من الممكن أن يتعرض سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لهذه القطيعة، ويتعرض لما تعرض له الذي يكلمه مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أنعم فتيان قريش. ثم بعد ذلك دخل الإسلام فضاع كل شيء من متاع الدنيا، ولكن بقي القرآن في قلبه رضي الله عنه وأرضاه. ضحى بكل ذلك في لحظة. لماذا يا إخواني أحيانا لا نضحي بمتاع قليل من الدنيا، مع أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه ضحى بكل شيء في لحظة واحدة، لأن القرآن دخل في قلبه. نحتاج إلى مراجعات كثيرة لحالنا مع القرآن الكريم. لو استمعنا إليه بأذن وقلب وعقل وكيان سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، تركنا الدنيا وما فيها ولجأنا إلى الله عز وجل الذي أنزل هذه النعمة العظيمة القرآن الكريم. الطفيل بن عمرو الدوسي رجل شريف عزيز من قبيلة دوس من اليمن، يأتي إلى مكة المكرمة وهو مشرك ليحج أو ليعتمر، فاستقبله أهل مكة من الكفار الظالمين وقالوا له إن في هذه البلدة رجل يسحرك بقوله، فضع في أذنك الكرسف القطن حتى تمتنع عن السماع. فوضع في أذنه الكرسف، هو لا يريد أن يسمع، أخذ النية ألا يسمع، فأبى الله عز وجل إلا أن يسمعه. فهو يطوف بالكعبة استمع إلى كلمات من كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فقال: ويحك يا طفيل، أنت رجل حكيم، انزع من أذن يوسف واستمع، فإن كان حقا قبلته وإن كان غير ذلك رددته. يعني إنسان حفز من عظماء قريش ومن سادتها على ألا يسمع، ومن قبيلة أخرى بعيدة عن هذه الديار، وهو سيد شريف عزيز مطاع في قومه، لا يحتاج إلى مال ولا يحتاج إلى منصب ولا يحتاج إلى شيء، وهو فوق ذلك شاعر حكيم، لا يحتاج إلى سماع هذه الكلمات، لكن شاء الله عز وجل أن يرينا فعل القرآن الكريم. فنزع الكرسف وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إلى ما تدعو يا أخا قريش صلى الله عليه وسلم؟ فقرأ عليه القرآن فآمن من ساعته في مجلس واحد، استمع إلى القرآن الكريم آمن في لحظة واحدة، ما جادل، ما تكلم، ما ناقش، هذا كلام لا يجادله أحد، كلام معجز حقيقة. ثم فورا بمجرد أن استمع إلى هذه الكلمات قال: يا رسول الله، إذن لي أن أذهب وأدعو قومي.
الصدق شعاري في كل أموري، لا يرضى أبدا بالظلم.
الكون بكامله يستغفر ويطلب الرحمة لمن يعلم الناس الخير. فقه هذه الحقيقة الطفيل بن عمرو الدوسي وما استمع إلا إلى آيات معدودات من الكتاب الحكيم، وأذن له صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قومه ودعاهم فترة من الزمن، فما استجاب له إلا قليل، زوجته وأبوه وأمه، وصده قومه كلهم. فعاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادعو على دوس، ادعو على دوس، فإنهم قد غلبهم الزنا. الزنا كان منتشرا، وكلما انتشرت القبائح كلما أغلقت قلوب الناس، لكن انظر إلى المفاصلة، هؤلاء قومي وأحبابي وعشيرتي ومصدر قوتي في الجزيرة العربية، إن رفضوا الإسلام فادعوا عليهم بالهلكة يا رسول الله. ما هذا التغيير الهائل في حياة الطفيل بن عمرو الدوسي؟ القرآن الكريم غيره تغييرا محوريا، خلاص القبيلة مش مهم، العشيرة مش مهم، كل شيء مش مهم، المهم أن يبقى هذا القرآن في قلوب الناس. القلب الذي لا يعي هذا القرآن لا يستحق الحياة، ادعوا عليهم بالهلكة. فرفع يده صلى الله عليه وسلم إلى السماء فقال: الناس هلك الدوس. فقال صلى الله عليه وسلم: الرحمة المهداة. قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. ثم أمره أن يعود إلى قومه وأن يرفق بهم، وتمر بدر وأحد والأحزاب وغزوات اليهود وصلح الحديبية، ثم يأتي بعد صلح الحديبية 70 أو 90 بيتا من بيوت دوس مسلمة مؤمنة موحدة. من ضمن هذه البيوت أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الوليد بن المغيرة. عندما استمع إلى القرآن الكريم ماذا كان رد فعله؟ قال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. لو شلنا اسم الوليد بن المغيرة تتخيل أن هذا كلام داعية من كبار الدعاة يصف القرآن الكريم؟ عتبة بن ربيعة رايح يجادل الرسول عليه السلام ليتنازل عن دعوته وليقف عن المناداة بهذا الدين في مكة المكرمة، وبعد أن عرض عليه أمورا شتى كلها سفيه، واستمع صلى الله عليه وسلم إلى كلامه: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ خلصت كل اللي عندك؟ قال: نعم. قال: فاجلس واسمع. ثم تكلم صلى الله عليه وسلم بكلام الله، قرأ صدر سورة فصلت، حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى قوله: فإن أنذرتكم، فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قام الرجل من فوره يضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: أنشدك الله والرحم، يخشى أن تنزل عليه الصاعقة في هذه اللحظة. وعاد إلى قومه مباشرة يكاد يقع من الاضطراب الشديد لسماع القرآن الكريم، فقال الناس المشركون: لقد أتاكم بوجه غير الذي ذهب به، ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ما ورائي؟ والله سمعت كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا قوم اسمعوها وضعوها في عنقي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فإن كلامه هذا سيكون له نبأ عظيم. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكون العرب والعجم، كما يقول صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. الإنسان مثلا مجبول على حب المال، كلنا يحب المال. لو عملنا استفتاء في الحضور من الذي يكره المال؟ لن يرفع يده أحد، واللي يرفع يده يبقى كذاب. كلنا بنحب المال، هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا إيه؟ جما، حبا شديدا عميقا متغلغلا في القلب، في سويداء القلب. أما إيه اللي بيحصل لما نقرأ قصة يقرأ فيها صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون؟ يقرأ هذه الآية صلى الله عليه وسلم فيستمع إليها أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه، تدخل الآية من أذنه إلى قلبه رضي الله عنه وأرضاه، يتعجب يقول: يا رسول الله، أو يطلب الله منا القرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، بس ما عندش حاجة تانية، ما فيش بقى أدلة وحجج وإقناعات وتفسير هذه الكلمة كذا وما وراءها كذا وهي تعني كذا ومدلولها كذا. نعم، يطلب منك القرآن الكريم معجز سبحان الله، قوي غالب قاهر. فاستمع، فقال أبو الدحداح من فوره استمع الآية مباشرة، رد فعله
قال ابسط يدك يا رسول الله. فبسط يده فوضع يده أبو الدحداح في يد رسول الله السلام وقال فإني أقرضت ربي حائطي، الجنينة بتاعتي. يقول عبد الله بن مسعود راوي الحديث وحائط له به 600 نخلة، في لحظة واحدة يتبرع أو يجاهد بماله أو ينفق في سبيل الله أو يقرض ربه سبحانه وتعالى حائطا به 600 نخلة، وهو أفضل الحائطين عنده، يعني أكثر من نص ثروته في لحظة واحدة. ويرجع بسرعة يا أم الدحداح اخرجي أنت والأولاد من الحائط من الجنينة الضخمة بتاعته اخرجي. فقالت أي شيء يا أبا الدحداح؟ قال إني أقرضت ربي حائط. في لحظة قال الكلمة وأخذ القرار ونفذ. هذا مثال عجيب لفعل القرآن الكريم في الإنسان. الإنسان جبل على حب المال، ما الذي حدث في قلب هذا الإنسان عندما استوعب القرآن الكريم؟ فجرت فيه طاقات هائلة، فعلا بقى إنسان غير الإنسان. عموم الناس مش كده، مستحيل تبقى كده، لكن هذا في القرآن الكريم مع المسلمين فقط. راجعوا كده تاريخ البشرية، من هذا الذي ينفق أمواله بسخاء في حياته إلا أن يكون على هذه الصورة؟ القرآن الكريم مغير يا إخواني وأخواتي. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه يستمع إلى قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تقع الكلمات موقعها، ليس أي نفقة، مش مجرد فضل المال دفعته في سبيل الله، ولكن مما تحبون. فينظر مع نفسه بصدق أي شيء من مالي أحب إلي، فيجد أنها بيرحاء، حديقة كانت مواجهة للمسجد النبوي، حديقة غنية وثرية، وكان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يذهب إليها. يعني في أكثر من دافع يدفع أبا طلحة الأنصاري أن يتمسك بهذه الحديقة، لكن هي أحب الأموال إليه. إزاي ينفذ الآية؟ أنفق هذه الحديقة في سبيل الله. وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعها في يده، قال إني يعني أنفق هذه أحب الأموال إليه. ثم انظر إلى الكلمات العظيمة، يقول فيا رسول الله ضعها حيث شئت. شوف، مش بس يضعها أو ينفقها في سبيل الله، يترك رسول السلام حق التصريف فيها، لا يعطيها لهذا أو ذاك ليستفيد فائدة أخرى معينة أو يكون له يد عند إنسان معين، لا، تجرد كامل، تغير هائل في بناء الإنسان بالقرآن الكريم. عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كل المعاني التي جاءت في القرآن الكريم في وصف الجنة تترسخ في ذهن عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه بهذه الكلمات القليلة التي قالها صلى الله عليه وسلم، وهو يأخذها من الآية العظيمة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مجرد ما يسمع هذه الكلمة يقف. يا إخواني أقف قدام القرآن، ما تقراش القرآن كده زي ما بتقرأ الجورنال، لا، يحتاج أنك تقرأ بتدبر وفقه. هذا كلام الله، هذه رسالة الله عز وجل إليك، رسالة إلى كل إنسان مكلف من رب العالمين إليك. خذ الآيات على هذا المحمل. فقال يا رسول الله عرضها السماوات والأرض، هذا شيء هائل يا إخواني. نحن نتقاتل في حياتنا ونتصارع ونسهر ونكد ونتعب من أجل جزء بسيط حقير هين من الدنيا ونتركه بعد ذلك ونموت، أو يتركنا هو في حياتنا ويذهب عنا إلى غيرنا. فلماذا نضحي بجنة عرضها السماوات والأرض؟ وقعت الكلمات في قلبي فقال: يا رسول الله، عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن، كلمة تقال للتعجب. خشية صلى الله عليه وسلم أن يكون متعجبا بمعنى الرفض أو عدم التصديق. قال: ما حملك أن تقول بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما قلتها إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال: فإنك من أهلها. في لحظة واحدة خلاص أخذ ما يريد. رضي الله عنه وأرضاه كان يأكل في يده التمرات يتقوى بها على القتال، ففكر في حاله، ألقى التمرات ثم قال: لئن أحيا حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، لسه هقعد 10 دقائق 5 دقائق قبل أن أدخل الجنة، إنها لحياة طويلة. ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، استشهد. القرآن هو الذي حرك هذه الكوامن في نفس الإنسان. الناس بصفة عامة تحب النفس، أعز شيء عليك نفسك، ومع ذلك قبل المسلم ببساطة شديدة أن يدفع روحه في سبيل الله قناعة بما جاء في القرآن الكريم من موعود الله عز وجل. والقصص في ذلك أكثر من أن تحصى. القرآن الكريم يا إخواني ويا أخواتي يثبت قلبك في النوازل الشديدة، في المصائب العظيمة. الكريم ينزل على قلبك بردا وسلاما. العز بن عبد السلام رحمه الله يقف أمام الملك الصالح نجم الدين أيوب ملك مصر في زمان العز بن عبد السلام، وكان ملكا صالحا حقيقة نجم الدين أيوب، لكن كان في البلد منكرات. رفض العز بن عبد السلام أن تكون هناك منكرات في البلد وهو لا يتكلم، وهو عالم من العلماء الأجلاء المجاهدين. فوقف أمام نجم الدين أيوب وهو يقف بين أمرائه وعساكره وجيشه في أعظم قوته، لكن العز بن عبد السلام رجل حوى القرآن في قلبه. انظروا إلى كلماته يفيض منها القرآن. يقول له، يخاطب ملك مصر في ذلك الوقت، يقول له: ما حجتك عند الله تعالى عندما يقول لك: ألم أبوئ لك ملك مصر وأنت تبيح الخمر؟ القرآن الكريم قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ الفراعنة يتكلم بكلام يسقط به الكلمات على ما في القرآن الكريم من دروس وعظات وقصص. فالرجل قال: أتباع الخمر؟ لم يكن يدري، كان قد أمسك بالحكم منذ فترات بسيطة، وكانت الخمور تباع من أيام أبيه. فقال: نعم تباع. قال العز بن عبد السلام: نعم تباع. فسأل من حوله الملك الصالح، فقالوا له: نعم تباع في كذا وكذا وكذا من الأماكن. فعلم أن ذلك كان من أيام أبيه، فقال للعز بن عبد السلام: يا سيدي. انظر إلى رفعة القرآن الكريم يعز أصحابه. قال: يا سيدي، إن هذا كان من زمان أبي. قال: أو أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ انظروا إلى القوة. فأمر الملك الصالح نجم الدين أيوب بإغلاق هذه الأماكن التي تبيع الخمور. سأل طالب علم من طلاب العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام، سأله وقال له: لماذا كلمته وسط أمرائه وقواده ووزرائه؟ قال: خشيت عليه من نفسه أن تكبر، فأردت أن أصغر نفسه حتى لا يغضب الله عز وجل. شوف الرقة في قلبه، يخشى عليه من نفسه أن يتكبر، شايف نفسه وسط الوزراء فأراد أن يصغر أمره وسط أمرائه ووزرائه. ثم قال له الطالب: أما خفته؟ تقول له هذا الكلام في هذا الموضع، أما خفت غضبه؟ قال: استحضرت هيبة الله تعالى فتصاغر أمامي. القرآن الكريم يرفع الناس يا إخواني، كونوا أعز بالقرآن الكريم، كما يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم، وراوي الحديث هو عمر بن الخطاب في موقف عجيب. عمر بن الخطاب ولى الناس ابن أبزة، ولى ابن أبزة أحد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ولا أمر قوم من الأقوام. وابن أبزة هذا مولى ضعيف فقير بسيط، كان يباع ويشترى. فقال له أحد الصحابة وهو يستعجب ويستغرب: وليت عليهم ابن أبزة؟ فقال: هو يحفظ القرآن، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. الذي حفظ هذا الكتاب في قلبه وعمل به يرفعه رب العالمين سبحانه وتعالى، يعزه في الدنيا والآخرة. والذي وضعه خلف ظهره ولم يهتم بأوامره أو نواهيه يذله الله عز وجل وإن كان في أعلى المناصب. كل هذا يؤكد أن القرآن الكريم فيه سر لن نعرفه بكماله وجلاله إلى يوم القيامة. نعم، نحن نحاول أن نستخرج المعجزات والحكم والأدلة من القرآن الكريم، لكن يبقى القرآن الكريم كلام الله عز وجل. الصدق شعاري.